نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أما بعد، فكنا قبل رمضان قد شرعنا في مناقشة قضية الأمية التربوية، وكنا قلنا من قبل أننا بين الوقت والآخر سوف نتوقف مع تفسير بعض ما تبقى من الجزء الأخير من القرآن، وهو الذي يبدأ بسورة الفصل. فإن شاء الله تعالى سوف نشرع أولا في تفسير سورة الفصل، ثم نعود إن شاء الله تعالى بعد ذلك لقضية الأمية يعني التربوية. سورة قاف تسمى أيضا سورة الباسقات، سورة الباسقات، وهذه السورة سورة مكية بالإجماع، وآيها 45 آية. وهذه السورة سورة قاف هي أول الحزب المفصل على الصحيح، يعني القول الصحيح إن الحزب المسمى بالحزب المفصل يبدأ من هنا بسورة قاف. هناك قول آخر إن الحزب المفصل يبدأ بسورة الحجرات. أما ما يذهب إليه بعض العوام من أن أول حزب المفصل من سورة عما يتساءلون فلا أصل له، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين بهذا القول فيما نعلم كما قال القاسمي رحمه الله تعالى. أما الدليل على كون سورة قاف أول حزب المفصل فهو ما رواه أوس بن حنيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و6 و11 و13 وحزب المفصل وحده. تحزيب القرآن بمعنى يعني تقسيم القرآن إلى أجزاء، بحيث يعني كان الصحابة يحزبون القرآن يعني يقسمونه على 7 أحزاب، كل القرآن يقسمونه 7 أحزاب، في كل يوم يقرؤون أو يختمون حزبا من هذه الأحزاب. التحزيب هذا هو التحزيب السلفي أو تحزيب الصحابة، تحزيب السلف للقرآن. وإن وجدت بعد ذلك أنواع أخرى من التحزيب، أشهرها ما هو موجود الآن من تقسيم القرآن إلى 30 جزءا، ثم الجزء إلى حزبين، والحزب إلى 4 أرباع. هذا التحزيب حدث بعد القرون الأولى، وهو فيه شيء من النظر، لأن هذا التحذيب أحيانا يعني يتوقف عند جزء من السورة يكون المعنى لم يتم، كمثلا الربع الذي يبدأ بقوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. يشك أن هيهات مرتبط في السياق بما قبله مش هذا المعنى. فهذا التحذيب لا يبتني على أساس تحذيب الصحابة. تحذيب الصحابة كما نلاحظ يبدأ دائما برأس سورة، تحذيب الصحابة يبدأ من أول سورة، ما عرف أبدا تحذيب للسورة من وسط الإيه يعني يقطع الصورة في وسطها مثلا أو في أجزائها، وإنما تحذيب الصحابة يبدأ دائما من رأس سورة. وأيضا من خصائص حزب المفصل هذا أنه كان يغلب على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس القراءة من حزب المفصل، وكان أحيانا إذا قرأ من حزب المفصل فما يقرأ السورة إلا كاملة، يعني حتى قرأ مثلا في الأعراف في المغرب بسورة الأعراف كلها. فالأصل أن من قرأ بسورة يتمها إما على ركعتين وإما كل سورة في ركعة كاملة. ولذلك رغبة في التخفيف على المصلين كان يعلم على قراءته عليه الصلاة والسلام القراءة بسور المفصل وهي ما بين قصار وأوساط وطوال، فكان يقرأ في الفجر مثلا بطوال المفصل وهكذا. يعني الأساس والذي يغلق في قراءة الإمام في الصلوات ينبغي أن يكون من حزب المفصل، وإذا قرأ من خارجه فالمستحب والأفضل أن يقرأ السورة بتمامها كما جاء في بعض الحديث كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. إلا إذا عرض عارض كما يعني اختصر قراءته لما طرأت عليه سعلة نوع من السؤال يعني أثناء الصلاة، أو لما دخل في الصلاة ويريد أن يطولها فسمع بكاء الصبي الصغير فاختصر وأوجز وهكذا. لكن الأصل ينبغي أن يكون الغالب قراءة السورة بكاملها، قراءة السورة بكاملها، والغالب كما قلنا هو من حزب المفصل. يمكن لكل إنسان أن يكون له حزب خاص به هو حسب ظروفه، لأن الارتباط بالقرآن الكريم يعني هذه سمة أساسية لكل مسلم، لابد لكل مسلم أن يكون له ورد خاص بالقرآن الكريم. لكن لا يتصور أبدا مسلم يهجر كتاب الله ويدخل تحت أو يدخل ضمن من اشتكاهم أو سوف يشتكيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه درجة من درجات الهجر، هجر تلاوة القرآن الكريم وهجر تدبره وهجر حفظه وهجر الحكم والعمل به. يعني ولذلك لما أتى وفد النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه، فبعد ذلك خرج عليهم وقال إنه كان قد بقي علي شيء من حزبي فكرهت أن أخرج حتى أتمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن فاته ورده أو حزبه من الليل يستطيع أن يعوضه في النهار كما قال الله تبارك وتعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف أحدهما الآخر، فمن فاته شيء في الليل يستطيع أن يعوضه في النهار أو يقضيه في النهار. فكل مسلم لابد كما أن له رقم بطاقة وله اسمه ووظيفته وعنوانه له ورده من القرآن الكريم. كم تختم من القرآن في اليوم؟ هذا أمر يعني لا نستطيع أن نضع له حدا ثابتا يلتزم به كل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل أشار إلى هذا المعنى في القرآن كما قال تبارك وتعالى فيقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبحثون عن الرزق وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالناس تفتى وظروفهم تختلف، فمنهم من يستطيع بالفعل أن يعني يفعل كما كان الصحابة يفعلون يحزب القرآن على سبعة أحزاب كما سنفصل، ومنهم من يختم في عشرة أيام، منهم من يختم في ثلاث، منهم من يختم في شهر، وهكذا. المهم أن يكون هناك يعني أن يكون هناك حزب كامل للقرآن الكريم، وإنما كل واحد لابد أن يكون له حزب خاص به من القرآن الكريم يختم فيه القرآن حسب ظروفه، لأن هناك طالب العلم، هناك التاجر، هناك المجاهد، هناك المتفرغ، هناك العابد، الناس أنواع شتى، ولا نستطيع أن نلزم الجميع بقدر فارق. ولكن كلما حافظ إنسان على شيء حتى لو كان قليلا كان أجزى وأنفع. فالذي يؤثر في القلب والذي يؤثر بإصلاح القلب هو ما داوم عليه الإنسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان عمله ديما، وكان إذا عمل عملا أثبته يعني يحافظ عليه ولا يقطعه أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام خير الأعمال أدومها وإن قل، فالمداومة والمثابرة والثبات على العمل الصالح أفضل بكثير جدا من أن تصيب الإنسان الشرة والحدة والحمية في الأول ثم ذلك يهدأ تماما، كما قال عليه السلام إن لكل عمل شرة، شرة الشجاعة والهمة التي تكون في البداية ثم ذلك يؤول إلى الفترة والتراخي والكفاء. فينبغي أن ينظر الإنسان لهذا، يكون يراعي الوسطية والتوازن بين الحقوق والواجبات كما قال عليه الصلاة والسلام فأعطي كل ذي حق حقه، فللزوجة حق، لله حق، للبدن حق، للضيوف حق، لطلب العلم حق، للعبادة حق، وهكذا. فأعطي كل ذي حق حقه، لابد من الموازنة بين الحقوق كلها. في نفس الوقت رأى يعني هذه الوسطية، لكن أهم شيء الإنسان لا يبالغ في الأمالي والأحلام، ويقول أختم القرآن في 3 أيام مثلا، ثم في الواقع لا يستطيع أن يختم في 3 أيام، كن واقعيا حتى تستمر، فألزم نفسك بما تستطيع المواظبة عليه، فتحدد لك حدا أدنى مثلا جزء في اليوم، جزئين في اليوم مثلا، وهكذا أو حتى ما تستطيع. ثم وظف يعني اختار الحد الأدنى الذي تستطيع أن تحافظ عليه، إن زدت فهو خير، أما إن نقصت فينبغي أن يكون يعني اختيارك للحد الأدنى مبنيا على أن هذا بالنسبة لظروفك أمر مستطاع بالنسبة إليه. فهذا الأمر كما قلنا، كما لك رقم بطاقة شخصية أو هي، ولك وظيفة، ولك عنوان بيت، لازم يكون لك حزبك من القرآن. كل يوم كم تقرأ من القرآن؟ لابد أن توثق صلتك بقراءة القرآن الكريم. وهذه الوظيفة مختلفة عن وظيفة الحفظ ووظيفة المراجعة، هذه وظيفة بذاتها، ختم القرآن في حد ذاته وظيفة أساسية، كما تأكل وتشرب وتنام، لابد أن يكون في وظيفة يومية، وهي الالتصاق في القرآن الكريم وتلاوته. فيقول أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، كيف كانوا يقسمون القرآن، فقالوا 3، يعني بتعد من أول قرآن. طبعا 3 يعني لو 3 رجة بالبقرة وآل عمران والنساء، فهذا في الكتاب 3 5 7، يعني 3 الأولين يليهم 5 اللي بعده، واتر كله 3 5 7 9 11 13، وتقف عند سورة قاف. بعض العلماء لما أرادوا أن يحددوا كيف يكون هذا التحديد، قالوا 3 بعضهم عدى من سورة إيه؟ الفاتحة. طيب لو عدينا من سورة الفاتحة يبقى حزب مفصل حيبدا بسورة سورة الحجرات. فهذا هو السبب، يعني الدليل واحد لكنهم اختلفوا في تفسيره، فالدليل واضح أنه كانوا يحزبون هذا التحديد وحزب المفصل واحد، فمن عد بدأ العد من الفاتحة هيعتبر جزء الحزب المفصل يبدا بسورة الحجرات، ومن وهذا هو الراجح، ومن بدأ العد من البقرة واضح فإنه يعني يكون حزب الفصل مبتدئا عنده بصورة قاف. أما بيان ذلك ما قلنا، فثلاث خمس سبع تسعة إحدى عشرة 13 وحزب المفصل 7 أحزاب. فإذا عددت 48 سورة فتكون السورة التي بعدهن هي سورة إيه؟ قاف. طيب سورة قاف كم ترتيبها في المصحف؟ 50، سورة 50، فنحن نقول بعد 48 لأن نبدأ العدد في الحالة دي من إيه؟ من البقرة. لكن هي ترتيبها في المصحف 50. كما قلنا الثلاثة الأولى البقرة، آل عمران، النساء، 5 المائدة، الأنعام، الأعراف، الأمثال، براءة، 7 من يونس إلى النحل، 9 من سورة سبحان الإسراء إلى سورة الفرقان، 11 من الشعراء إلى ياسين، 13 من الصفات إلى الحجرات، ثم بعد ذلك الحزب المفصل. سمي المفصل طبعا لأنه يكثر الفصل بين سوره لاختصارها بالنسبة لما تقدمها من سور القرآن الكريم. فإذا يتعين أن أول حزب المفصل هو سورة طه. وروى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بخاف واقترنت. السنة في العيد أن يقرأ إما بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغافية، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة قاف واقترنت الساعة. وروى مسلم وغيره عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل جمعة، وفي رواية كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ومن كثرة قراءته إياها حفظت أم هشام هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم. فيلاحظ طبعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة، سورة قاف، في المجامع الكبار، مجامع الكبار كصلاة العيد كما ذكرنا والجمع في الخطبة الجمعة، لأنها تشتمل على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. قاف هذه من حروف التحدي التي تفتح بها أوائل بعض السور، مثل صاد ونون وألف لام ميم وحاميم ونحوها. ذكرنا مرارا أو أشرنا مرارا إلى الاختلاف في المراد بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور، فقلنا إن الأرجح هو أن يقال الله أعلم بمراده من ذلك. القول الثاني إن هذه إشارة إلى تألف القرآن الكريم من نفس حروف اللغة العربية، وكيف أن العرب يعجزون مع بلغتهم وفصاحتهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو مؤلف من نفس حروفين، إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. القاسمي يعتبر أن الصحيح من الأقوال أن هذا الحرف عالم على الصورة، وهذا بلا شك في هذه الصورة بالذات أمر معروف، لأننا نسميها صورة قاف، فهي فعلا علم على هذه الصورة الكريمة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض، يقال له جبل قاف، ويشيع مثل هذه الأقوال في بعض كتب التفسير للأسف الشديد التي لا أصل لها، أقوال خرافية كاعتقاد بعض الناس أن الأرض محمولة على يعني يحملها مخلوق ضخم الجثة جدا ومنه قرنين، وأن الأرض محفوظة بهذين القرنين وإذا تحرك تحت الزلازل، هذه كلها أساطير وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك قولهم أن قاف هو جبل قاف، فهذا والله تعالى أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس. لماذا أخذوها؟ لأنهم رأوا جواز الرواية عن بني إسرائيل في القسم الذي لا يصدق ولا يكلم. واضح أن الحديث في الحكاية أو الرواية عن بني إسرائيل والتحديث عنهم، هناك حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالمقصود من يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال العلماء، هو لأن أخبار الإسرائيليات عبارة عن ثلاثة أقسام: ما نعلم كذبه قطعا فهذا يلزم رده قولا واحدا، ما نعلم يعني كذبه ومخالفته لما عندنا من الوحي. الثاني: ما نعرف صدقه قطعا فهذا نقبله. الجزء الثالث الذي لا نعرف هل هو صادق ام كاذب، فالاحتياط الامساك عنه. لماذا؟ لانه اذا كان فعلا من الوحي الذي اوحاه الله الى انبيائهم فينبغي ان نكذب به، هو يعني واحتمال انه ليس من الوحي، فاذا صدقنا به نكون صدقنا بشيء ليس من الوحي. فعلى اي الاحوال تاول بعض العلماء هذا الحديث حديثه عن بني اسرائيل ولا حرج، انه ان هذا في القسم الذي هو مما لا يصدق ولا يكذب، يجوز حكايته عنهم وروايته عنهم. يقول ابن كثير: وعندي ان هذا وامثاله من اختلاق بعض زنادقتهم. هذا في جبل اسمه جبل خاص يحيط بالارض كلها، هذا من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس امر دينهم كما افتري في هذه الامه، مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بالعهد من قدم، يعني نحن أحدث دين أو أحدث رسالة، ومع ذلك استري على النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود العلماء والحفاظ وحراس السنة، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ والنقاد فيهم وتربهم الخموش وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيما قد يجوله العقل، لكن شيء يصطدم مع العقل هذا أيضا مما لا نقبله. فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل. وقد أكثر كثير من السلف المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب تفسير القرآن المجيد وليس بهم احتياج بها إخبارهم، والله الحمد لله. للأسف من آفات كتب التفسير إلا ما رحم الله وجود هذه الإسرائيليات الكثيرة في أثنائها، مع أن الله سبحانه وتعالى أغنانا عن أن نقتبس من هذه يعني الإسرائيليات. بمناسبة ذكر الإسرائيليات، يعني من المناسب أن نعرج تعريجا يعني سريعا على الإسرائيليات المعاصرة. فكما نلاحظ العلماء دائما يتكلمون في الإسرائيليات التي تناقلوها عن كتب أهل الكتاب، كتب السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرهما. أشرنا من قبل إلى أن الإسرائيليات لا تقتصر على هذه الإسرائيليات الكاذبة التي اختلقها بين إسرائيل من قبل، وإنما هناك إسرائيليات معاصرة أكاذيب وافتراءات يبتليها اليهود ومن شايعهم في هذا الزمان، ثم يروجونها في الناس كنوع من الحرب النفسية وتشيع في الناس. فكم مثلا مرة قد تكلموا من قبل، كانوا شديدين على أساس حساب الأرقام أن الحرب بين المسلمين واليهود ستكون سنة 97، كل الناس كانت بتردد كالباب بغوات، هذا كلام أن سنة 97 سوف تحصل الحرب، ومرة 97 وما حصل شيء. مرة ثانية كأن الألفية دي يعني هيحصل انقلاب كامل في نظام الكون عند هذه الألفية. طبعا أولا هذه الألفية وهذه من كذبتين ليست الألفية، نحن الآن ماذا دخلنا الألفية؟ نحن الآن ما زلنا في آخر سنة من الألف الثانية الميلادية، أما الألفية الحقيقية فتبدأ إن شاء الله العام القادم، واضح؟ أما الألفية فما دخل، ما دخلنا، فهذه أيضا من الإسرائيليات الكاذبة لغرض يعني إيه يواجهه القوم، وهو أن يظل الناس مشغولين طوال هذه السنة بالنفخ في قضية الألفية، حتى إن المسلمين يعني أيضا ابتلعوا هذه الإسرائيليات المعاصرة وصار عندهم اهتمام غير عادي بهذه الألفية. ما علاقتنا نحن بهذه الألفية؟ نحن لا نعترف أصلا بالتقويم الميلادي، هذا خاص بالكفار، أما نحن فكان الأولى أن نحتفل إن كان يجوز، إن كان نحتفل بدخول الإسلام يعني في مصر منذ 14 قرنا، فهذا هو الذي نسعد به ونفرح به. على أي الأحوال موضوع الألفية وما اكتنف من تضخيم وتهويل ومؤامرات أيضا، باختصار شديد نقول ان هذه العلامات الزمنية سواء ألفية او غير ألفية، هذه العلامات الزمنية عبارة عن خطوط وهمية مثل الخطوط الوهمية على الخريطة، هذه تقسم الكرة الأرضية لخطوط طول وخطوط عرض والمدارات وخط جرينيتش وهذه الأشياء، هذه كلها خطوط وهمية، فالأوقات كلها يجبر بعضها بعض، السنوات يجبر بعضها بعض، الأيام يجبر بعضها بعض، وأنت محاسب عن كل لحظة من هذا الزمان. اما ان نتصور ان عند حد معين سوف تنقلب الامور راسا على عقب، يعني زرعوا في قلوب الناس ان كل شيء سيتغير في الدنيا بحلول الساعه 12 في اخر يعني ليله من ديسمبر، ومرت الامور ويعني ما كان شيء، او ان اليهود سوف تقوم الحرب سنه 2000 وسيعود المسيح الدجال الذي ينتظرونه الى اخره، هو قطعا سيعود لكن متى الله اعلم. لا نعتمد على كلام اليهود لأن هذه من الإسرائيليات، فالإسرائيليات المعاصرة كثيرة كثيرة يبثونها في عقولنا ونحن نبتلعها، كأن إسرائيل دولة لا تقر، هذه إسرائيلية، كأن الحرب ستقوم في وقت كذا، هذه أيضا من الإسرائيليات، فلنبغي أن نلتفت إلى رفض ورد هذه الإسرائيليات المعاصرة. رد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على قول بعض المفسرين، بعض المفسرين قالوا إن المقصود بقوله تعالى قاف والقرآن المجيد قاف يعني قضي الأمر والله، بعض المفسرين قالوا قاف يعني هو حذف يخصوص كل العبارة دي واختصر على كلمة إيه قاف، كما يقول بعضهم إيه يقول الشاعر إيه قلت لها قفي فقالت قاف يعني وقفت، قلت لها قفي فقالت قاف يعني أنا واقفة. رد ابن كثير بأن في هذا القول نظرا لأن الحذف في الكلام صحيح يحصل حذف في الكلام، ولكن لابد من دليل يدل على الحذف في الكلام، لابد من دليل يدل على الحذف، فبمجرد يعني ذكر حرف لا يكفي هذا لأن نقول إنه إن هناك حذف. لماذا؟ لأن هذا الشاهد الذي يستدل به وهو قول الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف، نقول إذا صح يعني هذا الشطر من البيت كفاهك، قبل أن هذا شاهد شعري مقبول تنطبق عليه شروط الشواهد، فنقول إنه إن السياق هنا يدل على هذا الحذف، فقالت قاف نفهم من السياق إن قاف معناها إيه؟ وقف، لأن السياق كله يؤكد قلت لها فتي فقالت قاف يعني وقف، أما في الآية ط والقرآن المجيد من أين ما يدل على الحذف، وأن ط معناها قضي الأمر والله. ط والقرآن المجيد طبعا هذا قسم، فأين المقسم عليه يفهم أيضا من السياق. والقرآن المجيد إن النبي صادق وإن رسالته حق وهكذا. والقرآن المجيد، المجيد أي المجد والترف على غيره من الكتب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أن جاءهم، يعني عجبوا لأنه جاءهم منذر من جنسهم، أن جاءهم منذر منهم من جنسهم لا من جنس الملك، يعني لا هو من الملائكة ولا من الجن مثلا، وإنما هو من جنسهم بشر مثلهم، أو المقصود منهم يعني من جلدتهم، من جلدتهم. وهذا إضراب عما ينبئ عنه جواب القسم المحذوف، كأنه قيل والقرآن المجيد أنزلناه إليك لتنذر به الناس، وكأنه قيل بعد ذلك لم يؤمنوا به، جعلوا كل من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجب، مع كونهما أوثق شيء لقضية العقول وأقربه إلى التلقي بالقبول. يعني مما يتعجبون، مع أن العقل يقبل والقلب السليم يقبل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسالة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فيعني هذا تفسير لتعجبهم، لما كان تعجبهم أو كيف كان تعجبهم، قالوا هذا شيء عجيب. فقوله عز وجل فقال الكافرون هذا شيء عجيب تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارنا لغاية الإنكار، مع زيادة تفصيل لمحل التعجب. وهذا إشارة إلى كونه صلى الله عليه وسلم منذرا بالقرآن، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني أن يأتي وينذرنا بالقرآن هذا شيء عجيب. طبعا كما نلاحظ هنا أضمرهم أولا ثم أظهرهم ثانيا، فأضمرهم أولا في قوله بل عجبوا، ضمير بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ثم قال فقال الكافرون، هنا أظهر من القائل وهم الكافرون. طبعا إضمارهم أولا لإشعار بتعينهم بما أتلين، أن المهم جدا في السياق هنا الإشارة إلى تعجبهم بغض النظر عن أنهم هم الكافرون، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. في الثانية فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا إظهارهم ثانيا للتزديد عليهم بالكفر بمجردهم، لأن لما رفض القرآن صاروا كافرين، لذلك قال فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا، هذا تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار. فإذا متنا وكنا ترابا، يعني أحين نموت ونصير ترابا نرجع، كما نطق به النذير والمنذر به، مع كمال التباين بيننا وبين الحياة، نحن في شدة الفرق بين الموت والحياة، ومع ذلك إذا متنا وكنا ترابا نبعث وننشر ونعود إلى الحياة، ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد أي عن الأوهام أو العادة أو الإمكان. يقول تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل من أجسامهم بعد مماتهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء. ومما لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى أن حتى أجزاء وذرات جثثهم التي تبلى وتبنى يعلم الله سبحانه وتعالى أين تذهب وأين مصيرها. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تنقص الأرض منهم يعني الذي تنقصه الأرض منهم، فهذا رد لاستبعادهم وإزاحة له. فإن من عم علمه ولطف حتى انتهى، من عم علمه هو الله سبحانه وتعالى ولطف دق حتى انتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكل من لحومهم وعظامهم، كيف يستبعد رجعه إياهم أحياء كما كانوا؟ وقيل المعنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني لا يموت فيدفن في الأرض منهم. وعندنا كتاب حفيظ يعني حافظ لتفاصيل الأشياء كلها، فالإشارة هنا إلى اللوح المحفوظ، أو حفيظ بمعنى محفوظ من التغير. فإما المراد تمثيل علم الله سبحانه وتعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من كان عنده كتاب محيط يتلقى منه كل شيء، أو تأكيد لعلمه تعالى بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق وهو القرآن لما جاءهم، أي من غير تأمل وتفكر، بادروا بالتكذيب دون أن يتمعنوا ويتفكروا ويتأملوا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذا الإضراب يتبع الإضراب يعني أتبع الإضراب الأول الذي مضى، الدلالة أنهم أتوا بشيء هو أفظع من التعجب، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، لا في أشد بثمان من هذا التعجب، وهو بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فقد أتوا بما هو أفظع من تعجبهم، هو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر. وكونه أفظع للتصريح بالتكذيب من غير تدبر بعد التعجب منه، لماذا هذا أفظع؟ بل كذبوا بالحق، لأن هنا التعجب أخف، لكن التكذيب موقف أشد يعني استنكار. وأيضا كذبوا بالحق مش نتيجة تأمل وتفكر، وإنما نتيجة إلاج، لكن لأول وهلة لم يكلفوا أنفسنا غاية التأمل والتدبر والتفكر، وإنما رفضوا الحق لأول وهلة ما بي الرأي، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مضطرب. والاضطراب هنا معناه اختلاف مقالتهم في الحكم على القرآن، ترى يدعون أنه شأن أو سحر أو كهانة أو غير ذلك تعنتا وتكبرا. أفلم ينظروا، يعني هؤلاء المكذبون بالبعث المنكرون قدرتنا على إحيائهم بعد فنائهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كيف بنيناها أي رفعناها بغير عمل، وكما جاء في الآية الأخرى بغير عمل ترونها. فمن ثم ذهب بعض المعاصرين ممن يعتمد التفسير العلمي لبعض آيات القرآن الكريم أنها هناك عمل، هناك أعمدة بين هذه الكواكب وبين هذا البنيان في السماء، ولكنها غير مرئية، فكأنه استدل بالمفهوم قوله تعالى بغير عمل ترونها، بغير عمل ترونها يعني بعمد لا ترونها. وذهب إلى أنها قوة التجاذب، هذه الأشياء المعروفة. كيف بنيناها أي رفعناها بغير عمل، وزيناها أي زيناها بالنجوم، وما لها من فروج يعني وما لها من صدوع وفتوق، لا نجد فيها تجاويف أو فراغات، كقوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، أي وهو كليل عن أن ترى عيبا أو نقصا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، مددناها بسطناها، وألقينا فيها رواسي أي جبالا ثوابتا حفظا لها من الاضطراب لقوة الجيشان في زوفها، وأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف بهيج أي حسن المنظر يبتهج به لحسنه، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذا مفعول لأجله يعني لتبصر وتذكر كل عبد منيب راجع إلى ربه متفكر في بدائع صنعه. ونزلنا من السماء، المقصود بالسماء هنا المزن، أنتم أنزلتموه من المزن، المزن يعني السحاب، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ونزلنا من السماء أي من المزن سحاب ماء مباركة كثير المنافع، فأنبتنا به جنات أي أشجارا ذوات أثمار، وحب الحصيد أي الزرع المحصول من البر والشعير وسائر أنواع الحبوب، وحب الحصيد يعني الحب المحصول الذي يحصد كحبوب البر والشعير وغيرها. وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات، والنخل التي قالت ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فمع ان بينبت نبات متكامل يعني نبات الشرير ليس فقط الحب، ولكن هنا التركيز على المقصود لذاته، ما المقصود من كل هذا النبات؟ الحبوب. فلذلك خطها بالذكر. نعم. وهي المقصودة من الزرع الحصول على هذه الحبوب. والنخل باسقات أي وأنبتنا بالماء الذي أنزلناه من السماء النخل طوالا، باسقات يعني طوالا أو حوامل، من أبسق في الشاء إلى حملة، فيكون من أفعل فهو فاعل، لأن الفعل إذا أتى على وزن أفعل مثلا أنزل الفاعل وزنه يقال إيه؟ منزل، أركب مركب، أظهر مظهر، هذا هو الأصل القياس. لكن هذا من النوادر الشاذة، هذه من النوادر الشاذة أن الفاعل لا يأتي هنا، مع أن الفاعل وزنه أفعل، فالفاعل هنا لا يأتي بمعنى مفعل وإنما يأتي بمعنى فاعل، كالطوائح واللواقح في أخوات لها شاذة. فمثلا الطائح يبقى يكون الاخيات المفروض تكون ايه؟ مطيح، لان اطاح فالفعل يكون ايه؟ مفعل مطيح، لكن هي لازم في الحقيقه لا تجهلي من الشوارع، فالفعل هنا ياتي على وزن فاعل يبقى ايه؟ طائح مش مطيح. كذلك ملقح، الفعل منها هي القح، المفروض يكون الفعل الوزن يكون لم القح افعل بالوزن الفعل ايه؟ ملقح، لا ما فيش ملقح هنا شاذة، انما تاتي لاقح، وارسلنا الياح لواقح جمع لاقح. كذلك يبقى باسقات ده اصلها ايه؟ المفروض على خيار تكون ايه؟ مبصق، ابصق مبصق، لا ما بيقولش مبصق، هذه ايضا شاذة، وانما يقول باسق. يبقى باسق اصلها مش بسق وانما أبسق بالسين. نعم. يقول الخطمي والنخل باسقات أي وأنبتنا بالماء الذي أنزلناه من السماء النخل باسقات طوالا أو باسقات بمعنى حوامل تحمل، يعني من أبسق في الشاء إذا حملت، فيكون من أفعل فهو فاعل والقياس مفعل، فهو من النوادر كالطوائح واللواقح في أخوات لها شاذة. وإفرادها بالذكر مع دخولها في جنات، يعني نلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أفرد النخلة بالذكر والنخلة باسقات، واضح؟ يعني أنبتنا به جنات وأنبتنا به حب الحصيد وأنبتنا به النخلة باسقات. طيب أليس النخل يدخل في الجنات؟ ده أجمل شيء في الجنات يكون النخل، لكن أفرد النخل بالذات مع دخوله في الإيه؟ هذا نوع من التخصيص بعد التعميم. فأفرد النخلة بالذكر مع دخولها في جنات لبيان فضلها بكثرة منافعها، لأن النخل هو الشجرة المباركة، لا يوجد شيء في النخلة لا يستفاد منه، كل شيء في النخل مفيد، وأصحاب النخل والزروع يعرفون هذا جيدا، لا يوجد شيء في النخل على الإطلاق يستغنى عنه، وإنما هي شجرة مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومعلوم من النبي عليه السلام سأل الصحابة سؤالا، وكان ابن عمر موجودا في علية من القوم وكبار القوم، فقال أي شجرة يعني تعرفونها هي مثل المؤمن مثل المؤمن، فخاض الناس أنواع الشجر، لكن عبد الله بن عمر مع صغر سنه كان صبيا صغير لكنه عارف أنها النخل، فاستحيا أن يتكلم وفي المجلس من هم أكبر منه سنا، والحديث معروف يعني في البخاري، فالشاهد ان النخل له خصائص من البركه والخيرات معروفه لدى يعني الجميع. فهنا من اجل الاشاره والاشاده بفضل النخل وكثره منافعها افردها عن الجنات مع انها نوع من الجنات. طيب اذا لماذا او ما الحكمه من ان الله سبحانه وتعالى وسط الحب بينهما؟ يعني قال فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، فجعل بين الجنات وبين النخل الايه الحب، ان هي لو كان يعني فأنبتنا به جنات والنخل باسقات يبقى هو طبعا في كلا الحالتين هو تخصيص بعد التعميم، لكن لتأكيد استقلال النخل وامتيازها عن بقية المذكورات وإمعانا في هذا الاستقلالية وضع بينهما إيه وحب الحصيد، وكأنه نوع ثاني خالص النخل لتأكيد امتيازه ونفس النظر إلى تميز النخل بهذه المنافع وهذه البركات، بجانب ما في ذلك من مراعاة الفواصل. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالنخل باسقات لها طلع نضيد، كل نفس الايه الفاصله لها طلع نضيد. من يعرف كلمه طلع؟ لها طلع نضيد، يعني انت لو في ثانويه عامه وغيرت مذاق مؤخر كده تاخد الدرجه. أنا قلت كده كان ما كلك تسأل، يعني المفروض يكون فيه إجابة وافية، إجابة وافية. أنا بعاتبكم حتى تسألوا الإجابة الصحيحة مثلا تسكتوا وتستحيوا. والنخلة باسقات لها طلع نضيد، لها طلع نضيد. ماشي، كل واحد بيقول حتة مفيش نص شمال. فهي طبعا الجملة كلها إيه؟ صفة لباسقات، والنخلة باسقات لها طلع نضيد في محل نصب، يعني لها طلع، لها ده مبتدا شبه جمله في محل رفع خبر مقدم، ونضيد وطلع ايه مبتدا مؤخر مفرد الضمه، والجمله من المبتدا والخبر في محل رفع صفه البسقه. والنخله ذات قات لها طلع نضيد، نضيد يعني متراكم بعضه فوق بعض، نضيد مرصوص مقصوف متراكم بعضه فوق بعض. رزقا للعباد اي لرزقهم لاجل ان يعني يرزق العباد منها. قال ابو الطاووس هذه عله من قوله تعالى فانبتنا، واضح يعني ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا فيه كذا وكذا وكذا جنات وحب الحصيد والنخل رزقا للعباد كي نرزق هؤلاء العباد من هذه الخيرات. وفي تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكير، أنبتنا في الآية السابعة والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، لماذا؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني إيه؟ ليتأمل الإنسان ويتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى ويتذكر ويعتبر. فغاية الإنبات في الآية السابقة وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني إذا من فوائد هذه المخلوقات أن يتبصر ويتدبر إنسان ويتفكر في نعم الله وآلائه وقدرته عز وجل. هدف آخر، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نبيت، لماذا؟ رزقا للعباد، رزقا للعباد. ففي تعليل قوله أنبتنا الثاني فأنبتنا بأنه رزق للعباد بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكير تنبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستذكار أهم من تمتعه به من حيث الرزق، إشارة إلى أن وظيفة أعمال العقل في التدبر في آيات الله تقدم لأنها أهم على وظيفة الاستمتاع به كرزق يأكله ويتناوله. فلذلك كثيرا ما يندبنا القرآن ويحرضنا على التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى أن هذه وظيفة شريفة من وظائف القلب. نعم، ويقول سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في جملة من الآيات أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها إيه؟ تذكرة ومتاعا للمقيم، تذكرة أولا ومتاعا، تذكرة يعني إذا رأيتموها تذكركم بدار الآخرة، ومتاعا هذه الحكمة رقم اثنين اللي متأخرة بقى لأنها حل مرتبة، لكن الأهم هي إيه؟ يعني التذكرة. نعم، نحن خلقناها أو نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم كما يعني سبق الكلام على ذلك مرارا. فإذا الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بهذه المخلوقات أساسا من حيث التذكر والاستبصار، أن يتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى وفي إتباع الله عز وجل في خلقه، وكيف أن هذه الآيات تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وعلى قدرته وعلمه وحكمته. فالانتفاع بهذه الأشياء من حيث التذكر والاستغفار ينبغي أن يكون أهم من تمتعك بها من حيث الرزق والقوت والطعام. فلذلك قدم في الأولى وأنبتنا به وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مريد. في الثانية قال فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل إلى آخره، ثم قال رزقا للأمان. فقدم ما يفيد التذكر والاستبصار على ما يفيد الانتفاع به من حيث الرزق. رزقا للعباد. وأحيينا به أي بذلك الماء بلدة ميتة أي أرضا جدة فأنبتت أنواع النبات والأزهار. كذلك الخروج أي خروجهم أحياء من القبور. نعم. فسبه بعث الأموات ونشرهم بقدرته تعالى بإخراج النبات من الأرض بعد وقوع المطر عليها. كذلك الخروج يعني فمثل لما يخرج الله سبحانه وتعالى من الأرض الميتة النبات الحي، ومعروف أن النبات كائن حي يعني النبات من الأرض.